أنا عاشق أنا عاشق أنا عاشق.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، سكن الفؤاد فعش هنيئا يا جسد، هذا النعيم هو المقيم إلى الأبد. أصبحت في كنف الحبيب ومن يكن جار الكريم فعيشه عيش الرغد. قطب النهى غوث العوالم كلها، أعلى علي ساد أحمد من حمد. عين الوفا معنى الصفا سر الندى نور الهدى روح النهى جسد الرشد. في الفضائل والحكم، في الحياة قف دون رأيك في الحياة مجاهدا، إن الحياة عقيدة وجهاد. في الخير ازرع الخير ولو في غير موضعه، فلا يضيع جميل أينما زرع. في الصبر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. في العقل سل الله عقلا نافعا واستعذ به من الجهل، تسأل خير مواطن لسائلي. فبالعقل تستوفى الفضائل كلها، كما الجهل مستوف جميع الرذائل. في العلم العلم يحيي قلوب الميتين، كما تحيا البلاد إذا ما مسها المطر. والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه، كما يجلي سواد الظلمة القمر. في الأمثال مثل تركي: اصنع جميلا وارمه في البحر، فإذا السمك تجاهله فإن الرب يحفظه. مثل عربي: من تأنى نال ما تمنى. مثل إنجليزي: الجودة والسرعة قلما تجتمعان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 13 من ذي الحجة عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثاني والعشرين من شهر تير عام 1401 هجري شمسي، والموافق للثالث عشر من تموز يوليو عام 2022 ميلادي. في 13 من ذي الحجة عام 1389 للهجرة، توفي الفقيه والمؤرخ والعلامة الإيراني الكبير الشيخ محمد حسن ملا علي الطهراني، المعروف بأغا بزرق الطهراني. وقد ولد أغا بزرق في طهران عام 1293 للهجرة، ودرس في حوزاتها علوم الفقه والمنطق وأصول الفقه والأدب العربي، ثم سافر إلى النجف الأشرف في العراق ليدرس في حوزتها العلمية العريقة عند كبار علماء عصره كالآخند الخراساني والسيد محمد كاظم اليزدي وشيخ الشريعة الإصفهاني. وقضى أغا بزرق الطهراني فترة طويلة في التحقيق في مجال جمع الحديث الشريف، وزار العديد من البلدان الإسلامية كسوريا والعراق وفلسطين ومصر للاطلاع على ما تحتويها مكتباتها. وقد تخرج على يديه عدد كبير من العلماء والأساتذة كآية الله السيد محمد علي القاضي الطباطبائي والسيد محمد صادق بحر العلوم. ومن أبرز مؤلفات أغا بزرق الطهراني الذريعة إلى تصانيف الشيعة في 25 مجلدة، والتي تناول فيها سيرة العلماء من القرن الرابع وحتى الرابع عشر الهجري، وطبقات أعلام الشيعة في 20 مجلدا، وهدية الرازي إلى المجدد الشيرازي. في الثالث عشر من تموز عام 64 ميلادي اشتعلت النيران في مدينة روما عاصمة الإمبراطورية الرومانية، وقد احترقت المدينة بالكامل في فترة قصيرة نظرا لأن المباني كانت من الخشب، وأودى ذلك الحريق المهيب بعدد كبير من سكان المدينة، وعلى أثر ذلك استغل سفاح روما نيرون الحريق ليوجه الاتهام إلى المسيحيين، فأمر بإبادتهم فقتل أكثر من 100,000 منهم. وأخيرا وفي 13 من تموز يوليو عام 1771 ميلادي انتهت الرحلة التاريخية العلمية والبحثية للبحار البريطاني جيمس كوك لاكتشاف النصف الجنوبي للكرة الأرضية. وكان جيمس كوك قد بدأ رحلته في عام 1768 بمرافقة مجموعة من العلماء والباحثين وعلماء الأعشاب والأحياء والطبيعيات، بالإضافة إلى فريق من العلماء الفلكيين لمراقبة كوكب الزهرة والاطلاع على سير حياة سكان النصف الجنوبي والنباتات والحيوانات التي تعيش هناك. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. وطبيب الأسرة. في كل حلقة من برنامج أنتم وطبيب الأسرة معلومات جديدة تقدم لكم لتلبي احتياجاتكم الصحية والطبية، معلومات حصرية وموثقة عن آخر التطورات الطبية في المجالات المتنوعة التي تهم المريض. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء مباشر يأتيكم أيام الأربعاء في الساعة 11:10 ويعاد بثه نفس اليوم في الساعة 7:15 بتوقيت طهران. أعزائنا المستمعين، يمكنكم المشاركة مباشرة في البرنامج عبر هواتفنا المباشرة وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48 وأيضا 22-01-37-62 أو الهاتف المتاح لكم على مدى 24 ساعة وهو 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد وطهران هو 098-21. ويمكنكم التواصل معنا عبر الشبكات الاجتماعية كالفايبر والواتساب وغيرها عبر الرقم التالي وهو 098-93-88-78-40-50. أنتم وطبيب الأسرة.
القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم. وأخيرا يا أصدقاء، المحطة الجديدة دنيا الحروف، فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. الأطفال، كما تعلمون فإن الحالة المادية للناس مختلفة، البعض أغنياء والبعض الآخر متوسط الحال والبعض الآخر فقراء يا أصدقاء. مع ذلك فإن الناس كلهم سواسية أمام الله سبحانه وتعالى. من الضروري أن نعلم أننا إذا كنا أغنياء فليس من حقنا أن نحتقر أو نستهزئ بمن هو أفقر منا، فالفقر ليس عيبا. عن هذا الموضوع سأتحدث لكم خلال هذا البرنامج يا أصدقاء، إذن ابقوا جنب المذياع وتابعوا برنامجكم حديقة الأطفال. أصدقائي الشطار، من منكم يحب الحزازير؟ ماذا قلتم؟ كلكم تحبونها؟ الحمد لله، أنا أيضا أحبها. وأيضا اليوم لدي لكم، عندي لكم حزورة خفية مستورة، هل أنتم مستعدون لسماعها؟ حسنا، اسمعوني جيدا. ما هو الشيء الذي يسقط من السماء فلا ينكسر ويسقط في الماء فينكسر؟ ها؟ فكروا جيدا بالحل وستستمعون إلى الإجابة في نهاية البرنامج إن شاء الله. والآن يا أصدقاء، حان الوقت لنقدم لكم تمثيلية اليوم، وعنوانها هو الحرية الغالية. نعم يا أصدقاء، تعالوا نستمع إليها معا.
أحبتي الصغار، وصلت سيارة تحمل الصيادين إلى مدخل الغابة، وهمت بالدخول إليها غير أن الحيوانات تصدت لها واستعدوا للهجوم على الصيادين. نعم، حينئذ أمر رئيس الصيادين زملائه بالوقوف والرجوع قليلا خارج الغابة.
يا حيوانات الحراسة، أريد مقابلة ملك الغابة.
ولما تريد مقابلته؟
أريد أن أعرض عليه شيئا أيها النمر.
ها؟ يمكنك ذلك بشرط أن تترك سلاحك وتذهب إليه بدون سلاح، مفهوم؟
صحيح.
انتظر هنا لنستأذن الأسد لمقابلتك.
حسنا أيها النائب.
لدينا حراسة يقظة.
لم نأتي هنا لنقتل أي حيوان أيها الأسد.
إن أسلوب دخولكم إلى الغابة قد أرعب الأطفال والكبار معا. قل ما الذي جاء بكم ها؟
أيها الأسد، لدينا حديقة حيوانات في بلدنا، جئنا إلى الغابة كي نأخذ بعض الحيوانات لتعيش عندنا.
وماذا تستفيدون من هذا أيها الصياد؟
أيها الأسد، يأتي الناس الكبار وأطفالهم إلى حديقة الحيوانات ليستمتعوا برؤية الحيوانات ويدفعوا مقابل ذلك بعض المال ليوفر به الطعام لحيوانات الغابة.
لا بأس، يمكن أن أرسل إليكم أحد الحيوانات. كل شهر يتم تبادله شهريا بحيث يمكث عندكم شهرا ثم يذهب حيوان آخر وهكذا.
لا يا سيدي الأسد، إن من يأتي إلينا من الحيوانات لا يعود إلى الغابة أبدا.
ماذا؟
وسوف يظل عندنا وهو وذريته إلى الأبد.
ماذا؟
نعم،
هذا أمر خطير، ولا أستطيع أن أرغم أحدا من الحيوانات على فعله. أيها الصياد، قل لي، هل تقبل أن يأتي أحد ما ويطلب منك هذا الطلب ها؟
أي طلب يا أسد الغابة؟
أقصد أن يطلب منك أن تترك أسرتك وتنتقل إلى مكان آخر لتعيش من أجل سرور الآخرين.
أيها الأسد، إن حديقة الحيوانات مكان جميل وفيها الكثير من الحيوانات.
ماذا؟
ثم الطعام جاهز لحيوانات الحديقة دون جهد وعناء منهم. ثم إن هناك طبيبا يرعى شؤونهم أيضا. إذن ماذا ترى؟
دعنا ندعو بعض الحيوانات ونعرض عليهم الأمر لنرى ماذا يقولون. ولكن
ماذا أيها الأسد؟
حذاري أن تخدعوا أي حيوان وتعيدوه بما ليس موجودا عنده.
سمعت الوعد أيها الملك.
حصل. أيها القرد، ما رأيك أن تذهب إلى حديقة الحيوانات ها؟
ومن يذهب؟ هل يعود إلى الغابة ثانية؟ ها؟
لا، لكنه سيعيش معيشة هنيئة ومريحة. طعام مميز وسهل وقفص فاخر.
ها؟ ماذا تقول؟ قفص فاخر؟ أتعني سجنا فاخرا؟
ليس الأمر كذلك تماما أيها القرد، ولكن حتى يحمي الناس من الحيوانات.
سوف نطعمك الموز والفول وكل ما تحبه أيها القرد.
هيا، ماذا تقول أيها القرد ها؟
هل تعرف الحقيقة أيها الأسد؟
الحقيقة؟ ماذا تقصد من الحقيقة يا قرد؟
الحقيقة هي أن الناس هم الذين يؤذون الحيوانات وليس العكس.
ماذا؟
نعم أيها الأسد، إن الصياد وزملائه جاءوا إلى الغابة.
نعم.
يحملون السلاح ولم يذهب حيوان واحد إلى منازلهم ليؤذي أحدا.
هذا صحيح.
إنهم يريدون أن يسلبوا حريتنا مقابل الطعام الذي يلقونه لنا.
لا تستبق الأمور أيها القائد، دعنا نقترح على الصياد أمر.
تفضل يا سيد الأسد.
أيها الصياد، أقترح أن يذهب معك القرد إلى حديقة الحيوانات ليقوم بزيارة الحيوانات فيها، ليستطلع الأمر على حقيقته، وتترك بعض زملائك عندنا كي نضمن رجوعك بالقرد.
حسنا أيها الملك.
طيب أحبتي، حمل الصياد القردة ليقوم بملاقاة الحيوانات الحبيسة في أقفاص الحديقة ليستطلع الأمر، وبعد مرور بضعة أيام عاد القرد أحبتي إلى الغابة.
واو، حسناً أيها القرد.
نعم.
ما هو رأيك بعد زيارة حيوانات الحديقة؟
نعم، لقد زرت جميع الحيوانات وشاهدت حالهم وعشت معهم لبضعة أيام.
حسناً.
إنهم يتلهفون للعيش فيما بيننا في الغابة.
ماذا تقول؟
نعم، وليس في حديقة اصطنعتها أيادي البشر. يا سيد الأسد، إنهم يعيشون في سجون.
عجباً.
نعم، يعيشون عجباً. في سجون.
ماذا تقول أيها القرد الكذاب؟
ماذا؟
أي سجن أيها الأسد؟ لا تصدق ما يقوله لك القرد.
صدقني يا أسد،
دعه يكمل كلامه أيها الصياد.
نعم، إنهم يعيشون في السجن. صحيح أن طعامهم يكون جاهزاً ومن دون أي تعب يحصلون على الطعام، ولكن ليست لهم الحرية في التواصل معاً ولا يخرجون إلى الغابة كما نحن. أن أجوع وأنا حر أفضل 100 مرة من أن أشبع وأنا سجين. نعم أيها
أجل أيها الصياد.
ماذا؟
حصلت على ردنا لك؟
ماذا أقول أيها الملك؟
إن لم تذهب إلى مدينتك جعلناك هنا في قفص فاخر، وهيأنا لك الطعام لنستمتع برؤيتك كل يوم.
حسنا يا ملك الغابة. أنا ذاهب. حيّ ذهب.
شكرا لك أيها الأسد.
أجل أحبتي، حتى الحيوانات يحبون الحرية وهم لا يريدون العيش في أقفاص، لأن الله قد خلقهم أحرارا. حسناً، ماذا تعلمتم من هذه الحكاية؟ اسمها كان سكوت للحظات. أحسنتم، تعلمتم من الأسد أن نفكر جيداً قبل أن نتخذ القرار. نعم أحسنتم، وما أجدر بنا أن نستشير الآخرين في قراراتنا. نستشير مع من؟ أجل، مع الأب والأم، مع كل من يهتم بنا. هل استشرتم أحدا؟ أحسنتم، بارك الله فيكم.
أصدقائنا الحلوين، حان الآن موعد بثي. ماذا؟ لا، إنها ليست حجورة، إنها فقرة من فقرات برنامجنا. حان الآن موعده نشيد البرنامج.
شي مريم يحمد ربه
الحلوين. أهلا بكم. هل أعجبتكم فقرة برنامجنا يا أصدقاء؟ ها؟ هل استمتعتم بها؟ الحمد لله، الحمد لله يا أصدقائنا. الآن تعالوا أحدثكم عن وداد وماذا حصل عندما انتقلت إلى صفنا في الأسبوع الماضي. طيب، وداد يا أصدقاء فتاة فقيرة، كانت ملابسها قديمة ورثة. عندما دخلت الصف أرادت أن تجلس بجنبي، فنظرت إليها باحتقار. أنا آسفة أقول هذا يا أصدقاء، لم أسمح لها بالجلوس. فذهبت وداد إلى آخر مقعد في الصف وجلست عليه لوحدها. كانت المعلمة تشاهدنا، ورأيت أن المعلمة انزعجت مما فعلته أنا. مرة أخرى أعتذر على فعلتي هذه يا أصدقاء، إنها فعلة شنيعة جدا. بعد انتهاء الحصة كلمتني على انفراد وقالت لي:
نداء، هل تعلمين أنك فعلت اليوم شيئا لا يحبه رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ولا يرضاه؟
تعجبت من قولها كثيرا وقلت لها: وكيف ذلك؟ فحكت لي قصة سأحكيها لكم بعد أن نستمع إلى الحوار الذي يدور بين صديقنا الجميل أحمد وأبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا لنستمع إلى هذه المحطة المفيدة، وهي اسأل وتعلم.
أبي.
نعم.
كنت في الحديقة وشاهدت عنكبوتا يتدلى بخيط من الشجرة، وخطر لي أن أسألك عن العنكبوت وخيطه يا أبي.
اسأل يا ولدي، اسأل ما بدالك.
علمتني يا أبي أن لكل شيء خلقه الله فائدة.
نعم، وهو كذلك.
فهل للعناكب فائدة؟
نعم يا بني أحمد، نعم للعناكب فوائد. أولاً، العناكب هي حشرات صغيرة أو كبيرة الحجم، تعيش في مختلف مناطق العالم، في بيوت من الخيوط تصنعها بنفسها، وتتغذى على الذباب والبق وغيرهما من الحشرات الضارة. وفي هذا فائدة كبيرة لنا، إذ تخلصنا من الحشرات.
حقا يا أبي، إذن العناكب صديقتنا لأنها تخلصنا من إزعاج الذباب ولسع الباق.
نعم،
وكيف تخلصنا منها يا أبي؟
نعم يا بني، نعم، تستخدم العنكبوت خيوطها التي تفرزها من بطنها في اصطياد الفرائس التي تعلق بالشبكة التي تنسجها من خيوطها. ولا تستطيع أي فريسة أن تفلت من الخيوط.
لقد شاهدت خيط العنكبوت يا أبي. كان العنكبوت يتعلق به من الشجرة.
نعم،
ولا يسقط مع أن الخيط رقيق جدا وشفاف.
نعم صحيح يا ولدي، أحسنت يا ولدي، أحسنت. يا لك من ولد قوي الملاحظة. الأمر بالضبط كما قلت، خيط العنكبوت رقيق جدا وشفاف، لكنه يعد من أقوى الألياف الطبيعية، حيث يتحمل قوة تعادل قوة الفولاذ. نعم، وقال البعض إنه أقوى من خيط من الفولاذ يماثله في الرق.
يا إلهي.
نعم، وأضيف لمعلوماتك يا ولدي يا أحمد، أن الكمية التي تنتجها العنكبوت من الخيوط تتوقف على حجمها هي، كما تتوقف على نوعية الغذاء أيضا.
شكرا يا أبي على هذه المعلومات.
يا أصدقائي، تعالوا معي لنتابع ماذا جرى لي وماذا قالت لي المعلمة. قلت لكم إنني لم أسمح لوداد بالجلوس بقربي، فأخبرتني المعلمة أن عملي هذا لا يحبه رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فسألتها وكيف ذلك يا آنسة؟ فقالت معلمتي:
سأروي لك يا نداء ما جرى أمام عيني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كان جالسا ذات يوم مع أصحابه، فجاء رجل فقير رث الثياب، فجلس جنب رجل غني، جمع الغني ثوبه وابتعد عنه. فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل الغني: هل خفت أن ينتقل إليك شيء من فقر الرجل؟ أجابه الرجل الغني وقال: لا. فسأله الرسول الأكرم: هل خفت أن ينتقل شيء من أموالك إلى الفقير؟ فأجابه الرجل الغني وقال: لا. فخجل الرجل من نفسه وأراد أن يكفر عن ذنبه بأن يعطي الفقير نصف أمواله، لكن الفقير رفض خوفا أن يتصرف يوما ما مثل تصرف الغني.
وهنا يا أصدقاء أدركت بأني أخطأت جدا 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 بحق وداد. أصدقائنا الحلوين، هل تذكرون في بداية البرنامج طرحت عليكم حجورة؟ تذكرون؟ الحمد لله. الحجورة هي: ما الشيء الذي يسقط من السماء فلا ينكسر ويسقط من الماء فينكسر؟ هل عرفتم ما هو؟ إنه شيء أمامكم الآن، فكروا بالحل جيدا، لكن لا تقولوا لأي أحد كي لا يسمعكم الأصدقاء. انتظروا حتى نهاية البرنامج وسوف نعلن الحل. أصدقائنا، بعد أن روت لنا المعلمة ما جرى للفقير والغني أمام عيني رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، علمت أنه يجب أن لا نعيب على أحد فقره. فالفقر يا أصدقاء ليس عيبا. ربما كانت هذه الفتاة، وأقصد وداد، أكثر إيمانا مني، أو ربما سيكون لها مستقبل باهر وتصبح أغنى منا يوما ما. ذهبت إلى وداد يا أصدقائي واعتذرت منها ورجوتها أن تسامحني، وأخذت بيدها وأجلستها جنبي، ومنذ ذلك اليوم أصبحت من أعز صديقاتي. فلا تكرر هذا الخطأ الذي أخطأته أنا يا أصدقائي مع الآخرين، فأنتم شطار والشطار يتعلمون من تجارب الآخرين، أليس كذلك؟ أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف.
السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام، لقد تأخرت اليوم يا نرمين.
نعم هذا صحيح، تأخرت قليلا. لقد جئتك مسرعة حتى لا أتأخر أكثر.
ولماذا التأخير هذه المرة يا صغيرة الحلوة؟
يا جدتي، قبل أن آتي إليك طلبت مني أمي أن أشتري لها بعض الأشياء من العطار.
واشتريت لها؟
طبعا يا جدتي.
جيد يا نرمين، جيد.
والآن لنبدأ فقرة دنيا الحروف.
وهو كذلك،
وأنا بانتظار أن يدور دولاب الحروف.
هيا هيا يا نرمين، لقد سقفت الكرة، فهل ستعرفين ما هو الحرف؟
أنا متأكدة أنك ستقولين إنه الحرف الذي يأتي بعد حرف الخاء.
أحسنتي، هذا صحيح، كم أنت ذكية يا نرمين.
هيا قولي بسرعة. إذن بعد حرف الخاء طبعا يأتي حرف الدال، صحيح؟
حرف الدال؟ هل أنت متأكدة؟
طبعا متأكدة يا جدتي. وهل هناك حرف غير حرف الدال بعد حرف الخاء؟
لا طبعا.
إذن هو حرف الدال لهذا اليوم.
طيب، ما هي الغزوة أو المعركة التي تبدأ بحرف الدال يا نرمين؟
إنها معركة أحد.
أحد؟ وكيف؟ فحرف الدال في معركة أحد يكون في آخر الكلمة وليس في أولها.
أعرف ذلك يا جدتي، أنا كنت أمزح فقط.
هذا يعني أنك لا تعرفين معركة تبدأ بحرف الدال.
لا أعرف يا جدتي.
لا بأس لا بأس، أنا سوف أشرح لك عن تفاصيلها، قليل من الناس يعرف عنها، إنها معركة تسمى دومة الجندل.
شكرا لك يا جدتي، كل اشتياق للتعرف على هذه المعركة، خاصة أن اسمها غريب جدا.
معركة دومة الجندل هي معركة وقعت في ربيع الأول في السنة الخامسة من الهجرة، في منطقة دومة الجندل التي تقع على حدود الشام. انتصر المسلمون في تلك المعركة وغنم المسلمون الكثير من قطعان الإبل والماشية التي تركها أهل دومة الجندل.
شكرا لك يا جدتي، شكرا على هذه المعلومات الرائعة المفيدة.
يا عزيزتي نرمين.
أصدقائنا شطار، وصلنا إلى نهاية البرنامج، لكن قبل أن نودعكم وعدناكم أن نعطيكم الإجابة الصحيحة للحجورة، لكن قبل أن نعطيكم الإجابة نعيد عليكم الحجورة للذين لم يستمعوا إليها في البرنامج. ما هو الشيء الذي يسقط من السماء فلا ينكسر ويسقط في الماء فينكسر. وقلت لكم إنه شيء أمامكم الآن، ها؟ هل عرفتموه؟ ماذا قلتم؟ ماذا؟ أحسنتم، بالضبط، هذا هو الجواب الصحيح، إنه الورقة يا أصدقاء، الورقة التي هي أمامكم. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. لا زال سيرنا مستمرا في الظلال الوارفة للدعاء 51 من أدعية الصحيفة الكريمة، وهو دعاء الإمام سلام الله عليه الإمام السجاد في التضرع والاستكانة. ووصلنا وإياكم إلى هذه الفقرة، أي قوله عليه السلام:
إلهي لم تفضحني بسريرتي ولم تهلكني بجريرتي، أدعوك فتجيبني وإن كنت بطيئا حين تدعوني، وأسألك كل ما شئت من حوائجي.
إلهي لم تفضحني بسريرتي ولم تهلكني بجريرتي. الإمام سلام الله عليه بعد الفقرة السابقة التي ذكر فيها أو شكى فيها نفسه إلى الله تبارك وتعالى، وأراد أن نشكو نفوسنا إلى ربنا، نفوسنا الضعيفة البطيئة عندما يأمرها الله عز وجل بالإسراع، عندما يقول سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، عندما يقول فاستبقوا الخيرات، نفوسنا تتباطأ تتثاقل، عندما ينهانا عن المسارعة للذنوب للمعاصي نفوسنا تسرع تخف لتلك الذنوب. فعلينا أن نشكو نفوسنا إلى الله تبارك وتعالى، ونسأل من الله عز وجل أن ينصرنا عليها، لأن ذنوبنا هي التي أوقعتنا، لأن نفوسنا هي التي أوقعتنا في مثل هذه الذنوب والمعاصي التي لا ينبغي أن تصدر عنا، هذه المعاصي القبيحة، هذه المعاصي البشعة التي نستتر منها وبسببها من الناس. يعني لو لم تكن هذه المعاصي بشعة قبيحة، لماذا نستتر بها عن الناس؟ لماذا نغطيها عن الناس؟ قطعا لأننا نستحي منها، لأنها قبيحة، لأنها ليست جميلة، ولكن الله عز وجل يعرفها، يعلمها. إذا غطيناها عن الآخرين، إذا سترناها عن الناس، لا نسترها عن الله تبارك وتعالى. الله يعرفها جيدا، لأن الله أقرب إلينا من حبل الوريد، وهو معكم أينما كنتم. لكن الله جل شأنه يتعالى عن فضحنا بذنوبنا، لأنه الستار، خلقه، صفته، منهجه أنه يستر على الناس ذنوبهم وسرائرهم. ولهذا يقول: إلهي لم تفضحني بسريرتي. السريرة الباطن، ما يسره الإنسان، هناك سر وهناك علانية، سريرتي في مقابل علانيتي، هناك ذنوب يفعلها الإنسان علانية، وهناك ذنوب يفعلها الإنسان سرا، هناك ذنوب خارجية، هناك ذنوب داخلية في سريرة الإنسان، ذنوب نفسية في ضمير الإنسان. الله مطلع على الجميع، مطلع على السر وعلى العلن، يعلم السر وأخفى. فإذا الله تبارك وتعالى، لأنه الرحيم، لأنه الكريم المتعالي، من صفات الباري عز وجل أنه متعال، فإذا يتعالى عن أن يفضح الناس بذنوبهم. نحن ربما يفضح بعضنا بعضا، والبعض منا يفرح إذا رأى عيبا في أخيه، أو منقصة، أو جريرة، أو قضية يعاب بها، يفرح إن ذاك يأخذها وينشرها ويفضح أخاه الإنسان. الله لا يتعامل معنا هكذا. إلهي لم تفضحني بسريرتي، يعني في باطني، بما أضمرته في نفسي، ولم تهلكني بجريرتي. الجريرة هي الذنب، هي المعصية الكبيرة التي تجر على الإنسان عاقبة وخيمة وسيئة. هذه الذنوب ينبغي أن تجر الإنسان إلى الهلاك، لأنه عاقبة الذنوب هي الهلاك، عاقبة الذنوب عاقبة وخيمة. ولكن الله تبارك وتعالى لا يهلكنا بذنوبنا، وإنما يمهلنا. وإلا المفروض أن هذا العبد الذليل الخاضع الفقير إذا تجرأ ولو لمرة واحدة على مولاه، المفروض أن الله يهلكه، أن مولاه يهلكه هلاكا شديدا، لأن الذنب يؤدي إلى الهلاك. الجريرة تجر على الإنسان الهلاك، تجر على الإنسان المصير السيء. لكن الله لم يهلكنا بجرائرنا. لماذا؟ كما لم يفضحنا بذنوبنا، لأنه كتب على نفسه أن يستر الناس، إلا الذي يتمادى ويهتك أستاره بيده، هذا بحث آخر، هذا هو يريد يفضح نفسه. لكن قانون الله في الحياة الدنيا أنه يستر على الناس، كذلك قانون الله عز وجل أنه لا يبادر بالعقوبة، لا يعاجل بالعقوبة. المفروض أن الإنسان بمجرد أن يذنب يعاقب، ولكن الله يمهله، يعطيه مهلة لعله يتوب، لعله يرجع. فلهذا يقول: إلهي لم تفضحني بسريرتي، وكان من حقك أن تفضحني بسريرتي، ولم تهلكني بجريرتي، وكان لك أن تهلكني بأول جريرة ارتكبتها، لكنك تعاليت عن ذلك يا متعالي المكان. ولم تهلكني بجريرتي أدعوك فتجيبني. هنا الإمام يشير إلى كيفية تعامل الباري عز وجل مع الإنسان. هذه الفقرة كلها مكرسة لهذا المعنى. إذا كان الناس بعضهم يفضح بعضا، فالله عز وجل لا يفضح الناس. إذا كان الإنسان بمجرد أن تخطأ معه
يعاقبك، الله يمهلك لا يعاقبك. إذا كان الله عز وجل يدعونا فنتباطأ كما أشرنا في حلقة سابقة، الله عز وجل عندما ندعوه يسرع إلى إجابتنا. أدعوك فتجيبني وإن كنت بطيئا حين تدعوني. هذا من الخلق العجيب، الله لما يدعونا نتباطأ، لكنه عندما ندعوه لا يتباطأ عن إجابتنا جل وعلا. وأسألك كل ما شئت من حوائجي وحيثما كنت، الأبواب مفتوحة، أي حاجة أطلبها أسألك. حتى الإبن مع شدة علاقة الأب بالإبن، الإبن لا يطلب كل حاجة من أبي، بعض الحوائج، بعض الحوائج يستحي، بعض الحوائج يقول مو وقتها مثلا، لكن الله عز وجل فتح لنا الأبواب لأنه أرحم بنا من آبائنا. قال ادعوني حيث شئتم، أنا شئتم، في أي مكان شئتم، لأي حاجة شئتم ادعوني فستجدوني سريعا مجيبا. فله الحمد وافرا دائما متصلا، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
كل ما يمر بيك الزمن تغلى بعد أكثر، ما تنسي خيبر،
ما تنسي خيبر، لا والله يا حيدر، لا والله يا حيدر، ما تنسي خيبر.
يا طبعك طباع الذهب، يا معدنك جوهر، كل ما يمر بيك الزمن تغلى بعد أكثر.
يا طبعك طباع الذهب، يا معدنك جوهر، كل ما يمر بيك الزمن تغلى بعد أكثر.
ما تنسي خيبر، قالوا على الدر والذهب والوارد متراب، هاي الذهب هو المدح يا داحي الباب، كل درة تخضع للسعر تخضع للحساب، وانت اللي ما يحدك ثمن يا در للباب، سعر العرش شارك وبهالقدر قدرك، وبهالقدر قدرك سعر العرش سعرك، كل ما نطالع سيرتك يتوضح المصدر، كل ما يمر بيك الزمن تغلب